الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم أكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: ومن هنا انقدح أنه يجزه ولو قيل باعتبار قصد الامتثال. هذه العبارة تتم لما تقدم المصنف بالفقرة السابقة بقوله: مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك. فنلخص فقط، نلخص المطلب لنواصل ما بينه المصنف بهذه العبارة. إلى هنا تقدم أنه بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي في العبادات، كلامنا في بيان الثمرة، وأنه تختلف بناء على الأقوال، النتائج تختلف بناء على الأقوال، وبينا بعض الثمرات أنه بناء على الجواز وبناء على الامتناع. وصلنا إلى صورة البناء على الامتناع وتقديم جانب النهي في العبادات، وكان الشخص جاهلا قاصرا. هنا قلنا بناء على كلام المصنف: تصح العبادة منه في المجمع، فإذا صلى في الأرض المغصوبة تصح هذه الصلاة. لماذا؟ لوجود الملاك وهو المصلحة، وكون الفعل صالح للتقرب به لوقوعه على وجه حسن. ثم ذكر المصنف وترقى، قال: بل يمكن أن يقال بإمكان قصد الامتثال، قصد امتثال الأمر، بناء على تبعية الأحكام للحسن والقبح الفعلي، والذي يكون المؤثر فيه علم المكلف بالمصلحة والمفسدة. فإذا علم بالمصلحة صار الفعل حسنا، وإذا علم بالمفسدة صار الفعل قبيحا. ومن المعلوم في المقام أنه في المقام حيث لا قبح فعلي، في فرضية مسألتنا أنه جاهل، أن هذا المكلف جاهل قاصر، فهو يجهل المفسدة، فالفعل لا يتصف بالقبح لعدم علم المكلف بالمفسدة، فيكون ذلك الفعل متصفا بالحسن فقط، لأنه عالم بوجوب الصلاة وبأن الصلاة ذات مصلحة في المجمع. فإذا هو فعل حسن وفيه مصلحة، فيقع متعلقا للأمر، فإذا قصد الأمر يقع الفعل امتثالا، لأن الأمر والتكليف برهون بالحسن الفعلي، وهذا الفعل حسن، إذن يمكن أن يقع الفعل عبادة سواء بقصد المحبوبية أم بقصد الامتثال، بناء على عدم كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، وإنما تابعة شنو؟ للعلم المكلف. ثم يترقى المصنف ويقول: حتى لو بنينا على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، حتى لو بنينا على أنها تابعة للمصالح للملاكات الواقعية لا لعلم المكلف، يمكن تصحيح العبادة بقصد امتثال الأمر. لكن أي أمر يقصده؟ بينا هذا في الدرس السابق، يقصد الأمر المتعلق بالطبيعة. فإنه وإن فرضنا بناء على هذه المبنى، وإن فرضنا أن هذا الفرد الذي غلب فيه جانب النهي، قلنا بتقديم يعني على الامتناع وتقديم جانب النهي، وأنه ليس فيه أمر، لأن الأحكام تابعة للأغراض والمصالح الواقعية، والأغراض مترتبة على تحقق الطبيعة، وحيث لا فرق بين هذا الفرد وهو الصلاة في الأرض المغصوبة وبين ذاك الفرد اللي هو في الصلاة في الأرض المباحة، فلا فرق بينهما في كون كل منهما محقق للطبيعة، كل منهما صلاة يندرج أو ينطبق عليه عنوان الطبيعة، عنوان الصلاة، فكل منهما محقق للغرض، المحقق للملاك، لأن تحقق الغرض والملاك بوجود الطبيعة، ولا فرق بين هذا الفرد وذاك الفرد من جهة محققية الطبيعة. كلاهما، الصلاة في المغصوب والصلاة في المباح، يحقق طبيعة الصلاة وبالتالي يحقق الغرض المرجو من الصلاة، مضافة لأن هذا الفرد غير متصف بكونه قبيح، إذ لا فرق بينه وبين ذلك الفرد الذي هو خارج المجمع في الأرض المباحة، فإن كل منهما متصف بالحسن، كما أن الصلاة في الأرض المباحة متصفة بالحسن، كذلك الصلاة في الأرض المغصوبة متصفة بالحسن، لأنه فرض مسألتنا أن المكلف لا يعلم، جاهل قاصر بالغصبية، يعني يجهل المفسدة ويعلم بالوجوب، فكلا الفردين في المباح وفي المغصوب يكون ذا مصلحة فقط فيتصف بالحسن، فذلك الفرد يعني الصلاة في المباح حسن، كذلك هذا الفرد اللي هو في الأرض المغصوبة ليس قبيحا وإنما هو حسن. نعم، هذا الفرد في المجمع لا يمكن أن يتعلق به الأمر، فهو خارج عن الطبيعة المأمور بها، يعني لا ينطبق على هذا الفرد الصلاتي أنه صلاة مأمور بها، لكن هذا لا يعني أنه ليس فردا للصلاة، هو فرد للصلاة لطبيعة الصلاة وليس فردا للصلاة المأمور بها، فيمكن أن يأتي المكلف بذلك الفرد الصلاة في المغصوب قاصدا الأمر المتعلق بالطبيعة، لأن المقتضي والغرض والملاك موجود في الطبيعة، فيتحقق في كل من الفردين في المجمع وفي خارج المجمع، على اعتبار أن انطباق الطبيعة على أفرادها قهري، فالصلاة في المغصوب شئنا أم أبينا ينطبق عليه عنوان الصلاة، وهذا الفرد في المجمع الصلاة في الأرض المغصوبة ليس فاقدا للمصلحة، فعدم تعلق الأمر به إنما للمزاحمة لا لعدم المصلحة، وتقدم هذا المطلب في أن الفرد إذا صار مزاحما بما الفرد الموسع الصلاة اللي هي وقتها موسع، إذا زوحم بفرد مضيق كما في إزالة النجاسة، هناك المصنف قال بأنه يمكن امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة، والنتيجة الآن خلاصة النتيجة في هذا النقطة أنه بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي وكون المكلف جاهلا جهلا قصوريا، يمكن أن تصح العبادة إما لقصد المحبوبية والملاك أو لقصد الأمر، لكن الأمر المتعلق بالطبيعة بناء على أن المؤثر في الأحكام هو الحسن والقبح الفعلي، أي المنوط بعلم المكلف بالمصلحة والمفسدة وليس المصلحة والمفسدة الواقعية، فهنا يمكن قصد الأمر لأنه عندنا أمر في البين وهو الأمر المتعلق بالطبيعة، بل حتى يمكن قصد الأمر بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية، لكن بقصد امتثال الأمر بالطبيعة. والمصنف هنا قال أنه حتى لو كان متعلق الأمر الأفراد وليس الطبائع، هناك هذا المطلب أشار إليه في بحث التزاحم، هناك بيّن مطلب بأنه حتى لو قلنا بأن الأحكام تتعلق بالأفراد، فإنه يمكن إتيان هذا الفرد بقصد امتثال الأمر المتعلق بالفرد الآخر، هذا بعد المطلب تقدم من المصنف سابقا، وإن كان شنو يعني لعله كما قالوا يتفرد به، هذا رأي فريد عند المصنف. قال نعيد العبارة حتى يصير التواصل، مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك، يعني حتى لو قلنا بأن المدار في الحسد والقبح على الملاكات الواقعية، كذلك يمكن أن يتحقق من المكلف قصد الامتثال، فإن العقل لا يرى تفاوتا بينه وبين سائر الأفراد، يعني بين المجمع، يعني بين الصلاة في المغصوب وبين سائر الأفراد في الوفاء، سائر الأفراد يعني في المباح، في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها، يعني كلا الفردين في المباح وفي المغصوب يحقق الغرض والملاك، وإن لم تعمه بما هي مأمور بها، وإن كانت الطبيعة المأمور بها لا تعمه، لكن الطبيعة بما هي تعمه، لكنه لوجود المانع لا لعدم المقتضي. ومن هنا القدح، يعني هذا المطلب إحنا لو كان عبارة مكملين تطبيقها ما كان اضطرنا أن نعيدها، لأنه مجرد تتم هذا، لكن الوقت زاحمنا في الدرس الأخير. ومن هنا انقدح، يعني ومن كون الفردين في المجمع وخارج المجمع محقق للغرض، انقدح أنه يجزئ أن إتيان الصلاة في المغصوب، يعني إتيان المجمع، يجزئ ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة، يعني حتى لو قلنا بأن العبادة لا تصح إلا بقصد الامتثال، كذلك حتى لو قلنا بأن العبادة لا تصح إلا بقصد الامتثال يمكن أن تصح في المقام أيضا، ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة وعدم كفاية الاتيان، عطف تفسيري، وعدم كفاية الاتيان بمجرد المحبوبية، يعني قصد المحبوبية مو كافي إلا قصد الامتثال، كما يكون كذلك في ضد الواجب، شلون تقدم هناك في بحث الضد، حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا، ماكو أمر يقصد، لا وين بالفرد، لكن يمكن أن يقصد الأمر المتعلق بالطبيعة، وبالجملة مع الجهل قصورا إلى آخره. هذه العبارة أيضا هي من قوله وبالجملة، ليس فيه مطلب جديد، وإنما مصنف يكرر ويلخص ما تقدم، حيث قلنا أن عبادة أن عبادية العبادة تتحقق إما بقصد المحبوبية وإما بقصد امتثال الأمر، لكن بناء على تبعية الأحكام للحسن والقبح الفعلي لما هو مؤثر من المصالح والمفاسد في الحسن والقبح فعلا، والمؤثر هو علم وجهل المكلف بالملاك. ومعلوم ومن واضح أنه إذا فرضنا أن المؤثر في الأحكام الشرعية والتكاليف هي الملاكات الواقعية، التزاحم من راح يكون؟ إذا قلنا بأن الأحكام تابعة للملاكات الواقعية فالتزاحم يقع بين الملاكات، سيكون في مرحلة الواقع، إذا كانت الأحكام تابعة للملاكات الواقعية فيحصل تزاحم، لكن تزاحم في أي مرحلة؟ في مرحلة الواقع وليس في مرحلة الفعلية، لأن هذه الملاكات نفس أمرية حقيقية واقعية تكوينية. فمثلا الخمس يحقق العدالة الاجتماعية، هذه مصلحة تكوينية خارجية، فإذا زوحمت مع مفسدتين فهذه المزاحمات تقع في مرحلة الإنشاء والجعل، يعني في مرحلة الملاكات الواقعية، فالتزاحم في تلك المرحلة لا في مرحلة الأحكام الفعلية، في مرحلة الإنشاء والجعل، ولا أثر لعلم المكلف وجهله، سواء علم بالمصلحة أو جهل بالمصلحة وكذلك بالمفسدة. وأما إذا قلنا أن المؤثر على المبنى الثاني، وأما إذا قلنا بأن المؤثر في الأحكام هو المصالح والمفاسد الفعلية، يعني اللي تابعة لعلم المكلف، لأن الفعل حينئذ يتصف بالحسن أو القبح بالفعل بتبع علم المكلف، فالمؤثر بذلك الاتصاف، المؤثر في كون الفعل متصف بالحسن أو متصف بالقبح، المؤثر هو علم المكلف، فلو وجد الحكم الشرعي لابد أن نفترض وجود مكلف وكون المكلف عالم أو جاهل لكي يتصف الفعل بالحسن بتبع علمه بالمصلحة، أو يتصف الفعل بالقبح بتبع علمه بالمفسدة، ثم ينتج عن ذلك حكم شرعي. وإلا فقبل مرحلة علم المكلف ليس هناك حكم شرعي لأنه مرهون بعلم المكلف. فإذا ماكو علم للمكلف لا يوجد حكم، على اعتبار أن ذلك الفعل متصف بالحسن أو بالقبح بتبع علم المكلف. فالتزاحم حينئذ بناء على هذا المبنى اللي هو مبنى شنو؟ التزاحم بين الأحكام الفعلية، التزاحم الحسن والقبح، أن الأحكام تابعة للملاكات الفعلية يعني اللي خاضعة لعلم المكلف. فالتزاحم بين الملاكات سيكون في مرحلة الفعلية لا في مرحلة الواقع، فما قبل الفعلية لا تزاحم لأن الملاكات الواقعية غير مؤثرة، فما في تزاحم بيناتهم في نفس الأمر والواقع. يعني في مرحلة الإنشاء وفي مرحلة الجعل لا يوجد تزاحم لأن الملاكات الواقعية غير مؤثرة في الأحكام، فلا تتزاحم تلك الأحكام. فقبل مرحلة الفعلية، قبل أن يصل الحكم إلى مرحلة الفعلية، لا يوجد أصلا حكم، فلا تزاحم. هذا المطلب نفسه المصنف يكرره بعبارة أخرى، حيث حاصل كلامه بأن عبادية العبادة يمكن أن تتحقق من خلال قصد امتثال الأمر، أي الأمر المتعلق بذلك الفعل في ظرف الجهل بالمفسدة، فإنه حينئذ وجود المصلحة وعلم المكلف بتلك المصلحة حينئذ يكون الفعل متصفا بالحسن. إذن فيه أمر فيمكن قصد امتثال الأمر، وين؟ بالفعل. نعم، هذا الكلام لا يمكن قوله بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية. فإذا أراد المكلف قصد الأمر فلا بد من قصد الأمر بالطبيعة وليس الطبيعة المأمور بها، أي قصد الأمر المتعلق بالطبيعة وليس الطبيعة بقيد المأمور بها، أي بقطع النظر عن أخذ الأمر قيدا فيها. هذا خلاصة ما يريد أن يقول بهذا العبارة. قال: وبالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا، يعني يجهل بأن هذا الأرض مغصوبة وهو يعلم أن حكم الغصب حرمة، أو حكما يعني يعلم أن هذا الأرض مغصوبة لكنه لا يعلم أن التصرف في المغصوب حرام، مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما، يكون الإتيان بالمجمع امتثالا وبداع الأمر بالطبيعة لا محالة. ذلك صحيح العبادة، فلا بد شنو الصلاة المأتي بها في الأرض المغصوبة، إذا أردنا الإتيان بها امتثالا لا بد أن يكون بداع الأمر بالطبيعة. غاية الأمر أنه لا يكون مما غاية الأمر أن المجمع أنه أن المجمع من نقول المجمع يعني الصلاة في المغصوب، لا يكون مما تسعه بما هي تسعه الطبيعة، تسع الطبيعة المجمع بما هي مأمور بها لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية. يعني يقصد الأمر المتعلق بالطبيعة لا الطبيعة بما هي مأمور بها، وإنما الطبيعة بما هي هذا إذا قلنا بأنه شنو تابع الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. وأما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام الفعلية، يعني إلا في مقام شنو بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الفعلية يعني اللي خاضعة لعلم المكلف، إلا في مقام فعلية الأحكام لكان مما تسعه وامتثالا لأمرها بلا كلام. بناء على هذا المبنى الثاني راح تكون الطبيعة مأمور بها. ليش مأمور بها؟ لأنه عالم بالمصلحة جاهل بالمفسدة. فإذا كان المكلف جاهل بالمفسدة ماكو مانع لأن تكون الصلاة في المغصوب مأمور بها، فيأتي بالصلاة بقصد أمرها. قال: وقد انقدح بذلك إلى آخره. هذا المطلب الأخير هنا احنا ان شاء الله صوغة بصياغة تختلف، نقدم الأخر بخلاف ترتيب المصنف. يقول المصنف: اتضح وانقدح من الكلام السابق، أولا اتضح وجه فتوى الفقهاء في جواز الصلاة في الأرض المغصوبة إذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي مع حكم الفقهاء في مسألة التعارض وتقديم جانب النهي بأنه لو صلى تقع الصلاة منه باطلة مطلقا، أي حتى مع الجهل قصورا. لاحظوا ياي، الفقهاء عندهم وقفة وإشكال، ولعل المصنف عقد هذا البحث، أحد أسباب عقد البحث هو هذه المشكلة، وهي أن الملحوظة في كلام الفقهاء إذا تعلق الأمر بطبيعة وتعلق النهي بطبيعة أخرى وكانت النسبة بين الطبيعتين عموم وخصوص من وجه وكان هناك مجمع هو مورد التعارض بين الدليلين، فإذا قدمنا الرواية القائلة بالنهي وأسقطنا الرواية الآمرة قال الفقهاء هنا في المقام أنه لا يمكن الإتيان بذلك الفعل قاصدا امتثال الأمر المتعلق مطلقا، الأمر المتعلق بالطبيعة مطلقا، ويقع الفعل باطلا. الآن على التعارض وقدمنا جانب النهي يسقط الأمر، فلا يمكن أن تصح الصلاة، فإذا كان مشروطا بقصد القربة، إذا افترضنا المجمع عبادي ومشروط بقصد القربة، يقع باطلا سواء كان المكلف عالما بالتقديم يعني بتقديم الحرمة أم جاهلا، وسواء كان جهله تقصيرا أم قصورا، حتى لو كان ناسيا فصلاته تقع باطلا. هذا وين؟ في فرضية إذا قلنا بالتعارض بين دليلين. بينما نفس الفقهاء حكموا بأن الصلاة في الأرض المغصوبة إذا قلنا بالامتناع وتقديم جانب النهي وكان المكلف جاهلا قاصرا أو مقصرا بالموضوع أو بالحكم أو كان ناسيا، حكموا بصحة صلاته. هنا يجي السؤال: ما الفرق بين الموردين؟ لماذا إذا قلنا بتعارض دليلين وقدمنا النهي وأسقطنا دليل الأمر نقول ببطلان الصلاة مطلقا، حتى الكلام طبعا هي باطلة على تقدير، لكنه إذا قلنا بجهل المكلف في التعارض حتى في صورة الجهل نقول بالبطلان، بينما في صورة اجتماع الأمر والنهي وقلنا بالامتناع وتقديم جانب النهي وكان جاهلا قاصرا تصح الصلاة، ما الفرق بينهما؟ المصنف يقول: مما تقدم اتضح الفارق، وأنه في مسألة التعارض لو قدمنا الرواية الناهية، أي حينئذ ليس عندنا إلا ملاك واحد مع تقديم الرواية الناهية، ماكو ملاك إلا ملاك النهي، وذلك الملاك هو ملاك النهي، والفعل واجد للمفسدة فقط، أما المصلحة فدليلها بعد يعني إسقاطه فهو كاذب بمنزلة لا دليل، لأن الدليل النهي يقول هذا الفعل ليس فيه مصلحة، بالالتزام يقول فيه مفسدة وليس فيه مصلحة، يعني انتهينا إلى أن الفعل في المجمع ليس فيه إلا مفسدة، ودليل الأمر يقول المصلحة موجودة في مورد الافتراق، أما في مورد الاجتماع فهو فاقد للمصلحة. ومن الواضح حينئذ أنه لا يمكن الإتيان بالمجمع، ليش؟ لأن المجمع به مفسدة ما به مصلحة، فما الموجب لعبادية، ما المصحح لعبادية العبادة؟ إذن حتى يقصد المكلف العبادة يحتاج إلى مصلحة أو محبوبية، وعلى التقديرين في المقام لا يمكنه إتيان ذلك. إذا قلنا بالتعارض
على اعتبار أنه لا ملاك للأمر فلا محبوبية ولا أمر، فلا يمكن تصحيح العبادة مطلقا حتى مع الجهل. وهذا بخلاف الصلاة في الأرض المغصوبة، فإنه نفترض أن الصلاة في الأرض المغصوبة واجدة للمصلحة والمفسدة، لذلك دخلت في مسألة الاجتماع على اعتبار أن ملاك مسألة الاجتماع هو شنو؟ وجود الملاكين. هذا أولا. وثانيا اللي هي عند المصنف بالعكس، أولا وثانيا، وثانيا اتضح الفارق بين مسألة الاجتماع وبين مسألة التعارض، وأن ملاك الاجتماع وجود الملاكين والمقتضيين، فدخلت بالتالي مسألة صغرى لكبرى التزاحم والتي يفترض فيها وجود الملاكين، بينما في التعارض يوجد ملاك واحد. فكل دليل يقول مضموني صحيح والآخر كاذب، دليل الأمر يقول أكو مصلحة ماكو مفسدة، دليل النهي يقول أكو مفسدة ماكو مصلحة، فتكاذب بينهما. فإذا قدمنا أحدهما، إذا قدمنا دليل النهي يعني يقول أكو مفسدة ماكو مصلحة، احنا راح ناخذ حجة يصير، فنسلم بما يدل عليه من عدم المصلحة، فماكو مصلحة ولا أكو أمور. فإذا قدمنا أحد الدليلين فمعنى التقديم أن نتعبد به حجة نأخذ به، ويعني أن الآخر غير واجد للملاك. فإذا قدمنا النهي يعني مصلحة ماكو. فالرواية المخالفة والتي أسقطناها على اعتبار أنها حينما نقدم مثل رواية النهي ونؤخر رواية الأمر، نؤخرها يعني هي مخالفة للقرآن أو موافقة للعامة، فكأن الإمام حينما قال ما خالف القرآن فزخرف، أو ما كان موافقا للعامة فهو زخرف، لم نقله كذا، هذا كذب لم يصدر من أهل البيت، فليس فيه مصلحة أصلا. بذلك نعلم أنه لماذا حصل النزاع في الأمر الثامن والتاسع من مسألة الاجتماع، واحتجنا إلى أن نثبت الملاكين. وقلنا هناك لأن المسألة لا تكون في مسألة اجتماع إلا إذا اشتملت على الملاكين، وإلا كانت تعارض وخارجة عن مقام التزاحم الملاكي والامتثالي. هنا اتضح الآن ثمرة من هذا، فالمصنف يعني ذكر ثمرة مسألة الاجتماع بشكل عام، وثمرة الثامن، الأمر الثامن والأمر التاسع. شنو ثمرة المسألة بشكل عام؟ هي شنو؟ بيان اختلاف النتائج بحسب الأقوال. ثمرة الأمر الثامن والتاسع شنو صارت؟ أنه هذا قول الفقهاء حينما يقولون بأن المسألة إذا من التعارض لا تصح العبادة مطلقا، إذا من الاجتماع تصح في صورة الجهل، الفارق أنه بناء على على التعارض لا ملاك للأمر أصلا، فتقع الصلاة باطلة لأنه لا 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 أمر فيقصد بناء على اشتراط قصد الامتثال في العبادة، ولا مصلحة ولا حسن أصلا. فحتى من يقول بقصد القربة مطلقا بأي معنى كان لا يمكن أن تصح العبادة على رأيه. أما على مسألة الاجتماع الملاك موجود، فإذا كان المكلف جاهلا بالمفسدة عالما بالمصلحة حينئذ ذلك الملاك يكون فعليا ومؤثرا في وجود أمر، فيقصد الأمر أو تقصد المصلحة والمحبوبية، فعلى كلا المبنيين تصح العبادة. قال: وقد انقدح بذلك، بذلك يعني بكون المجمع واجد للملاكين في مسألة الاجتماع، وقد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليلا الحرمة والوجوب متعارضين وقدم دليل الحرمة تخيرا أو ترجيحا، بأي ملاك كان ما يأثر، قدمنا سواء كان من التخير وقدمنا دليل الحرمة أو من باب المرجحات قدمنا دليل الحرمة، حيث لا يكون معه مجال معه مع التعارض لا يكون مجال للصحة أصلا، ماكو احتمال أو طريق نصحح به العبادة حتى لو أصلا يعني حتى لو كان جاهلا. وبين قدح بذلك الفرق بينه وبينما إذا كان من باب الاجتماع، كان يعني كان دليلا الحرمة والوجوب، كان من باب الاجتماع وقيل بالامتناع وتقديم جانب الحرمة، حيث يقع صحيحا في موارد النسيان وغير مورد من موارد الجهل، يعني موارد أخرى من الجهل سواء كان قصور أو تقصيري. فبالتالي بناء على الاجتماع الملاك موجود، فإذا كان جاهلا بالمفسدة وعالما بالمصلحة يمكن تصحيح العبادة لموافقته للغرض، للغرض على اعتبار أنه إذا قصد المصلحة أو قصد الحسن، بل للأمر هذا الترقي المصنف أنه لا أصلا أمرهم راح يمكن أنه بناء على قصد امتثال الأمر أيضا تصح العبادة. ومن هنا علم أن الثواب عليه من قبيل، هذا بعد راح يصير من مترتبات ما سبق، أنه بناء على صحة العبادة الثواب من قبيل الثواب على الإطاعة، لأنه أصلا مطيع. يعني شنو مطيع؟ أكو ملاك وأكو أمر، وامتثل الملاك امتثل الأمر وحقق الملاك، فيكون الثواب على شيء واقعي لا الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة، مو لأنه في مثل كما في بعض الحالات أن المكلف يأتي بفعل ليس له واقعية، كما لو اتبع الأمارة مثلا، اتبع أمارة وجاء بصلاة ركعتين في أول الشهر، تبين بعدين أنه لا ماكو أصلا صلاة في أول الشهر، هنا يثاب أو لا يثاب؟ نعم يثاب، لكن لا يثاب على أمر واقعي، على شيء واقعي، وإنما يثاب على مجرد الانقياد للحكم الظاهري. هنا مصنف يقول لا، اتضح مما سبق أنه بناء على مسألة الاجتماع حيث كان الملاك موجود وكان جاهلا بالمفسدة وعالما بالمصلحة، فثوابه من باب الاتيان بالشيء الواقعي. ومن هنا علم أن الثواب عليه على المجمع من قبيل الثواب على الإطاعة لا الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة. وقد ظهر بما ذكرنا، هذا اللي قلنا تقديم وتأخير، احنا بينا المشكلة من البداية ثم بينا مطلب المصنف، المصنف لا بالأخير قال وقد ظهر بما ذكرناه وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع، بل أو الحكم إذا كان عن قصور، مع أن الجل لولا الكل قائلون بالامتناع وتقديم الحرمة ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر، فلتكن من ذلك على ذكر. يقول بعد صار واضح شنو الفارق بينهم إذا قلنا بالاجتماع، بمسألة الاجتماع لماذا تصح العبادة مع الجهل في فتاوى الفقهاء يفتن بالصحة، بينما إذا بنينا على التعارض لا تصح العبادة. ثم قال إذا عرفت هذه الأمور، إلى هنا انتهى الكلام في الأمور التي أراد المصنف بيانها قبل الدخول في بيان المختار، حيث يختار المصنف الامتناع. انتهت المقدمات. إلى هنا نحن أيضا نقف ونكمل الكلام في هذا البحث بعد الشهر الفضيل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لجميع المؤمنين، وأرجو أن لا تنسونا من دعواتكم في هذه الأيام والليالي المباركة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.